بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة تلونا قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، إلى آخر الآية. وهذا من المحرم المفصل، والله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإنما كان التفصيل في المحرم لأن ما أحله الله لنا أكثر مما حرمه علينا، فجعل المحرمات محصورة مفصلة معينة، يعني وما سوى ذلك فهو حلال. وبناء على هذه الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بناء عليها لو شككنا في شيء من الأشياء، مطعوما كان أم مأكولا أم ملبوسا أم مستعملا، لو شككنا فيه هل هو حلال أو هو حرام لقلنا إنه حلال، لقلنا إنه حلال، لأنه لو كان حراما لفصله الله لنا، فإن الله تعالى قد فصل لنا ما حرم علينا. فلو صاد الإنسان طيرا وأشكل عليه هل هو حلال أو حرام، فهو حلال، هذا هو الأصل. ولو وجد زاحفا في الأرض من الحيوانات الكثيرة في الأرض وأشكل عليه أحلال هو أم حرام، فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى فصل لنا ما حرم علينا. ومع ذلك فإن هذه المحرمات المفصلة إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا، ولهذا قال: إلا ما اضطررتم إليه، فما دعت الضرورة إليه من المحرمات ولو كان من أخبث ما يكون من الحيوان من المحرمات فإنه يكون حلالا لنا. ولا يستثنى من هذا شيء، لأن الله عز وجل قال: إلا ما اضطررتم إليه في آية المائدة التي نحن بصدد الكلام عليها بما تيسر. يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فمن الذي حرمها؟ الذي حرمها هو الله عز وجل، لأنه لا يتولى التحليل أو التحريم إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولقوله: قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالذي بيده التحليل والتحريم والإجاب والإباحة هو الله عز وجل. إذن حرم الله علينا الميتة، والميتة قال العلماء هي كل حيوان مات حتف أنفه أو ذكي بغير ذكاة شرعية. فالأول الذي مات حتف أنفه هذا ميت لغة وشرعا، والذي ذكي على غير وجه شرعي هذا ميتة شرعا، وإلا فقد يكون أنهر الدم فيه لكن هو ميتة لأنه لم يذك على طريق شرعي. فلو أن رجلا ذكى شاة بحاد، يعني بسكين حادة، وقطع كل ما يعتبر قطعه ولكنه لم يذكر اسم الله عليها فإنها تكون حراما، تكون ميتة. لماذا؟ لأنها لم تذك على وجه شرعي. ولو أن وثنيا أو مرتدا ذبح شاة وقال بسم الله وقطع ما يمكن قطعه ما يجب قطعه فإن هذه الشاة ميتة شرعا. وعلى هذا فلو أن رجلا لا يصلي ذكى شاة وقال بسم الله وقطع ما يجب قطعه فإن هذه الشاة لا تحل، لأن المرتد والعياذ بالله الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي مرتد كافر لا تحل ذبيحته. إذن الميتة ما هي؟ طيب هي التي تموت حتف أمتع، يعني تموت بدون سبب أو بذكاة غير شرعية. يستثنى من ذلك ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو السمك والجراد، فإن السمك ميتته حلال حتى وإن لم تصده، لو وجدته على ساحل البحر ميتا فهو حلال تأكله. وكذلك الجراد لو وجدته ميتا فهو حلال تأكله، اللهم إلا أن يكون قد قتل بمواد كيماوية يخشى منها الضرر، فهذا لا يؤكل من أجل ضرره لا من أجل أنه ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الثاني الدم، الدم هذا عام يشمل كل دم، لكن بشرط أن لا يكون الدم مما ذكي ذكاة شرعية، فإن كان مما ذكي ذكاة شرعية فإنه حلال. يعني لو أنك ذبحت شاة ذبيحة شرعية وماتت وبدأت تسلخها وظهر منها دم ولو كان كثيرا فإن ذلك حلال، لأنه خرج من مذكى ذكاة شرعية. أما ما خرج من حيوان حي فهو حرام، وكانوا في الجاهلية إذا سافروا وانقطع بهم السفر ونفد طعامهم يفصل الإنسان عرقا من ناقته ويمصه يشرب الدم. هذا عند الضرورة لا بأس به، لكن لغير الضرورة لا يجوز. ولحم الخنزير وهو حيوان خبيث معروف حرام. وقد علّ الله عز وجل الميتة والدم، علّله بقول ولحم الخنزير بقوله: فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي خبيث، خبيث شرعا وخبيث طبعا، لأن هذه الثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير تؤثر على صحة الإنسان، تؤثر عليه تأثيرا بالغا، لكن أحيانا تظهر أعراض هذا التأثير بسرعة وأحيانا تتأخر. وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول عند الذبح باسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو باسم المسيح، أو باسم الرئيس، أو باسم الملك، أو باسم الملك، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون حراما لا يحل. كل ما ذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، سواء ذكر معه اسم الله أم لم يذكر. لو قال باسم الله واسم الرسول ثم ذبح صار حراما، لأنه اختلط حرام بحلال ولا يمكن ترك الحرام إلا باجتناب الحلال فصار حراما. والمنخنقة والمنقولة والمتردية والنطيحة، هذه أربع، لكن هذه الأربع من الميتة إلا أن ميتتها على صفة معينة. المنخنقة هي التي تموت خنقا، سواء خنقا بالحبل ربط حبل في رقبتها حتى خنقت، أو خنقا بالدخان، أو خنقا بحبس الهواء عنها، أو بأي سبب من أسباب الخنق، فإنها تكون حراما وهي من الميتة، لكن نوع من الميتات. المنقولة هي التي تموت بضرب بعصا، تضربها بعصا حتى تموت، أو بحبل قوي شديد حتى تموت، هذه أيضا حرام لأنها موقودة. المتردية هي الساقطة من العالي، من الشيء العالي، من جبل، تدحرج من الجبل حتى ماتت، أو سقطت من جدار أو ما أشبه ذلك. والنطيحة هي المنطوحة التي نطحتها أختها، يعني شاتان تناطحتا أي تعافتا فقتلت إحداهما الأخرى، هذه أيضا حرام لأنها نطيحة. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ما أكل السبع، السبع يعني الذي يعدو عليه، قال الله عز وجل إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فما أدركناه حيا فإننا نذبحه ويكون حلالا. ولكن كيف نعلم أنه حي؟ يعني جئنا إلى شاة قد ترد ذئب بطنها وهي الآن محتضرة تريد تموت، فذبحناها، سمينا وذبحناها، كيف نعرف أن فيها حياة؟ قال بعض العلماء نعرف ذلك بأن يتحرك شيء منها، يد أو رجل أو أذن أو ذنب، أي شيء يتحرك فهي دليل على أن فيها حياة فتحل، فإن لم يتحرك منها شيء فإنها لا تحل. فجعلوا علامة الحياة إيش؟ الحركة، وقالوا إذا ذبحناها وتحرك منها أي جزء فإنها تكون حلالا، لأن حركتها دليل على أنها تألمت من الذبح ولا تتألم إلا وفيها حياة. طيب لو غمضت بعينها أو فتحت بعينها كذلك أيضا دليل على أنها حية. وقال بعض العلماء بل العلامة سيلان الدم الأحمر الحار ولو لم تحرك، لأنها قد تكون مع شدة الألم اللي أصابها من أكل الذئب أو من التناطح أو من الوقض أو من التردي أو من الخناق، قد تكون لا تتحرك لأن قواها انحطت، لكن إذا سال منها الدم الأحمر الحار فهذا دليل على أنها حية فتكون حلالا. قالوا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا الذبح أنهر الدم، خرج الدم الحار الأحمر. أما لو ذبحناها فخرج منها دم أسود بارد يلا يسير يلا يمشي، فهذا دليل لأنها قد ماتت، وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فتكون علامة الحياة في هذه الذبيحة هو سيلان الدم الأحمر الحار اللي يخرج من الحية عادة. ثم قال وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح للأصنام فهو حرام بكل حال، ولم يستثن الله منه شيئا، ما استثنى منه شيئا، لأنه ذبح لغير الله فيكون حراما. وعلى هذا فما ذبح للقبور تقربا لأصحابها فهو حرام، وما ذبح تعظيما لملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء تعظيما لا تكريما فإنه حرام، لأنه أهل لغير الله به، وهو أيضا شرك مخرج عن الملة. يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله، لأنه لا أحد يعظم بالذبح إلا إن الله عز وجل. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وانتبه لقولنا ما ذبح تعظيما لا تكريما، أما لو ذبح تكريما له ليأكله ضيافة فهذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن تعظيما يعني نعظمه بمجرد الذبح هذا لا يكون أبدا إلا لرب العالمين عز وجل. وما ذبح على النصب، ثم قال بعد تمل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اليوم يعني وقت نزول هذه الآية أحل لنا الطيبات، كل طيب أباحه الله عز وجل، وهذا من فضله، وضد ذلك الخبيث، فكل خبيث فهو محرم علينا، وهذا من حماية الله لنا أن منعنا مما يضرنا، لأن الإنسان بشر ضعيف ظلوم من جهول، لكن الله عز وجل حماه مما يضره فحرم عليه كل خبيث. طعام الذين أوتوا الكتاب، من هم الذين أوتوا الكتاب؟ الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، كما قال الله تعالى أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، طعامهم حل لنا. طيب ما هو طعامهم؟ يعني الخبز والتمر والرز وما أشبهه؟ لا، المراد بطعامهم ذبائحهم، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، أي ما ذبحوه فهو حلال لنا، ولا نسأل، لا يلزمنا أن نسأل، وليس من حقنا ولا من المشروع لنا أن نسأل كيف ذبحوه، بل سؤالنا كيف ذبحوه من باب التنطع في دين الله. فإذا وجدت ذبيحة يهودي أو نصراني فكلها، ولا تقل كيف ذبحتها، ولا تقل هل سميت عليها، سؤالك هذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين، أهدت إليه المرأة في خيبر شاة فأكل منها، ولا قال كيف ذبحتيها، ولا قال هل سميت الله عليها. وكذلك دعاه غلام يهودي إلى طعام خبز وإهالة سمخة وأكل ولم يسأل، ورأى ما عبد الله بن مغفر رضي الله عنه جرابا فيه شحم في غزوة خيبر رمي به فأخذ عبد الله بن مغفر، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حين قفز عبد الله وأخذ بسرعة وأقره على ذلك. وجاءه قوم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بكفر تو المسلمين. وحديث عهد بكفر يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، فقال سموا أنتم وكلوا. وفي هذا شيء من الانتقاد عليهم حين سألوا هل يحل لنا هذا ولا لا، كأنه قال لستم مسؤولين عن فعل غيركم ولا تسألوا عنه، اسألوا عن فعلكم، فعلكم أنتم إذا أردتم تأكلون فسموا الله على الأكل. فالسؤال إذا وردنا ذبيحة من يهود أو نصارى، السؤال كيف ذبحوها أو هل سموا الله عليها، هذا خلاف السنة وهو من التنطع في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لأن الإنسان الذي يتنطع في الدين يتعب ويبقى في قلق وفي شك. لو أراد الإنسان أن يسلك سبيل التنطع لقلنا حتى الذي يجلب في أسواق المسلمين يحتاج المسأل عنه، ربما أن الجزار ما سمى، ربما أن الجزار لا يصلي، ما ندري. وكذلك أيضا نسأل، جاء إنسان يعرض علينا سلعة نقول تعال، ربما هذا غاصب للسلعة أو سارق، نحقق معه نقول تعال من جك السلعة هذا، قال والله شريته من فلان، هات فلان. مين شريته يا فلان؟ قال من فلان، هات فلان. مين شريته؟ قال والله ورثته من أبي. طيب لازم نشوف أسباب الإرث متوفره ولا لا، والموانع منتفية. لو أراد الإنسان يتنطع في الدين تعب وهلك، لكن هذا من رحمة الله بنا أن يجري الأمور على ظاهرها، وما دام الشيء وقع من أهله فلا تسأل كيف وقع. هذه القاعدة الشرعية، إذا وقع الشيء من أهله فلا تسأل كيف وقع. فالأصل السلامة وعدم القوادح، ولهذا قال سموا أنتم وكلوا. نعم لو جاءنا ذبيحة لا ندري من ذبحها، ونحن في بلاد غير إسلامية، في بلاد مثل شيوعية أو في بلاد وثنية، ما ندري. نعم نسأل، لأن هذه بلاد غير إسلامية وغير نصرانية، غير بلاد، ليست من بلاد النصارى أو اليهود، فإذا لا بد أن نسأل خوفا من أن يكون الذابح ليس أهلا للذبح. ونقتصر على هذا القدر. نعم.
الدم قلنا معروف، هذا الأحمر اللي يخرج من الحيوان هو الدم، واستثنى من ذلك ما يكون بعد الذبيحة، بعد الذبح هذا حلال أن نشربه. ما كان بعد الذبح هو حلال طاهر، يعني لو شققت القلب بعد ذبحها وفيها الدم هذا وأخذته ما في نعم. عندك أسئلة ولا
نعم؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
وإذا جئت نتكلم عليك تكلم عليك. نعم؟ طيب. الاستقسام بالأقدام هو أن العرب في الجاهلية إذا هم الإنسان بأمر، إذا هم بأمر وأراد وتردد فيه استقسم بالأقدام، فوضع أشياء، ثلاثة أشياء مكتوب في واحد منها افعل، ومكتوب في الثاني لا تفعل، والثالث ما في كتاب، ثم يضعها في كيس او ما اشبه ذلك ويخلط بينها ثم يخرج منها
واحدا. اذا كان في افعل فعل، اذا كان في لا تفعل لم يفعل.
ثم اعاد الاستقسام مره اخرى، والاستقسام معناه طلب القسم والنصيب، يعني طلب ما يقسم لك. هذا الاستقسام أبدله الله عز وجل في الإسلام بخير منه بصلاة الاستخارة، وهو أن الإنسان إذا هم بأمر وتردد فيه صلى ركعتين، فإذا سلم دعا بالدعاء المشروع: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. فإذا استخار الإنسان وتبين له الأمر أو انشرح صدره لشيء من الأشياء أقدم عليه. والعلم باختيار الله لك يكون بأسباب: إما أن يرى الإنسان رؤيا ترجح أحد الأمرين، وإما أن ينشرح صدره لأحد الأمرين، وإما أن يقدر له الشيء بدون أن يتسبب له، وإما أن يستشير أحدا فيشير عليه بأحد الأمرين. كل هذا يدل على أن الله اختار لك، ولهذا الاستخارة من أحسن ما يكون للإنسان. ولكن المراد بالأمر الذي تتردد فيه الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين إلى آخره، المراد بالشيء الذي تتردد فيه. ولهذا نحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الاستخارة في الغزو إذا أراد الغزو، ولا يصلي صلاة الاستخارة حين أراد الحج، ولا يصلي صلاة الاستخارة إذا أراد المصلي، ولا يصلي صلاة الاستخارة إذا أراد أن يعظ الناس أبدا. فهذا ليس على عمومه، بل المراد إذا هم بأمر وتردد فيه. نعم. اكتبها وتجي إن شاء الله. اكتبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وأتباعه وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه اللقاءة الخيرة مع فضيلة شيخنا وفقه الله تعالى وجزاه الله عمن استفاد منه خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يذكرون الله في ملأ فيذكرهم في ملأ خير منه. هذه مجموعة أسئلة. يقول أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. ذهبت إلى المستشفى فاشترطوا أخذ الدم للتحليل خلال الصيام، فهل هذا ينقض الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ الصيام للتحليل لا ينقض الصيام شيئا، لأنه ليس بمعنى الحجامة، والأصل صحة الصوم. وكذلك قال الغزير لا يؤثر على الصوم، ولكنه إذا قلع ضرسه لا يبتلع الدم، لأن الدم حرام كما قرناه قبل قليل. وكذلك لو أرعف أنفه فإنه لا يضره شيئا، وكذلك لو انجرح شيء من بدنه فإنه لا يضره شيئا ولو كثر الدم، لأن هذا بغير اختياره.
طيب، هذا رجل عنده أخت متزوجة وزوجها متوفى عنها، وهي مقيمة في بيت زوجها وعلى ماله، فهل يجوز صرف زكاة أخيها إليها مع العلم أن لها وارثا بنتا واحدة؟
إذا كانت هذه فقيرة فإنه يجوز أن يدفع إليها من الزكاة ما يقوم به كفاية، أو ما تقوم به كفايتها، إلا إذا كان يستطيع أن ينفق عليها فإنه يجب عليه الإنفاق بقدر استطاعته، فإذا أنفق عليها استغنت بإنفاقه عن الزكاة.
جزاكم الله خيرا. وهذه أخت سائلة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا امرأة أشاهد التلفزيون ولكني هداني الله ولله الحمد، فهل يجوز بيعه، أي هذا الجهاز؟
بيع التلفزيون لا يجوز إلا إذا بعته من شخص يغلب على ظني لأنه يستعمله في شيء حلال، مثل أن تبيعه على شخص يستعمله في الأخبار، أو الشخص يستعمله في الفيديو الحلال، فهذا لا بأس به. وأما أن تبيعه على عامة الناس فمن المعلوم أن عامة الناس يستعملون هذا الجهاز في أشياء محرمة. والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء محرم، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فإذا جاء شخص إلى نشر هذا الجهاز يعرفه البائع وأنه لم يستعمله في المحرم فلا بأس من بيعه.
وهذا سائل يسأل يقول: يوجد في المستشفى مريض له 6 شهور ولم يصلي حيث لا يستطيع وكذلك الصيام، ما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه وجزاكم الله خيرا؟
أما الصلاة فلا أظن أحد لا يستطيعها، لأن الصلاة يجب أن يصلي الإنسان قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يومي برأس، فإن لم يستطع أومأ بعينه، ولو من يستطع كما يفعل العامة فإن هذا لا أصل له. فإن عجز عن دماء العين صلى بقلبه، يعني كبر وقرأ يعني الفاتحة بعد الاستفتاح ثم كبر ونوى أنه ركع، وقال سبحان رب العظيم ثم قال سمع الله لمن حمده ونوى أنه ركع، فيصلي بالنية. فإن كان ليس له وعي فإن الصلاة في هذه الحال تسقط عنه لأنه غير مبين. أما الصوم فإنه إن استطاع أن يصوم صام، وإن لم يستطع فإنه ينظر، إن كان مرضه يرجى قربه ينتظر حتى يشفى فيصوم، وإن كان لا يرجى قربه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
أثابكم الله. هذا سؤال طويل، فحواه أن امرأة زوجها قد أصيب بالسحر، فهل يجوز لها أن تذهب إلى كاهن أو ساحر يفك سحره عنه؟
أولا، قد يتوهم بعض الناس أنه أن الإصابة هذه بالسحر وليس كذلك، فأسباب الأمراض كثيرة لا تنحصر بالسحر، قد يكون سحرا وقد تكون عينا وقد تكون مرضا ليس له سبب او له سبب غير معلوم لنا. لكن على كل حال اذا تحققنا انه سحر فقد اختلف اهل العلم رحمه الله هل يجوز ان يحل السحر بالسحر للضروره او لا يجوز، وفي هذا قولان في مذهب الامام احمد رحمه الله. واذا استفتت انسانا فأفجاه بما يرى وهي واثقة من الأقوال فلتمشي عليه.
جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: فضيلة الشيخ، ما هي صورة مداركة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان للقرآن؟ وهل يدل على أن الاستماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك مزية من الليل على النهار في المداركة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خير.
أما كيفية المداركة فلا أعلم كيفيتها، وأما هل المستحب أن يجتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ كل إنسان بانفراده فهذه ترجع إلى الإنسان نفسه، إن كان إذا اجتمع إلى إخوانه وتدارك القرآن صار أخشع بقلبه وأنكأ في علمه فالاجتماع أفضل، يعني إذا كان إذا اجتمعوا صار هناك حضور قلب وخشوع وتدبر للقرآن وتساؤل فيما بينهم مناقشة في معناه فهذا أفضل، وإن كان الأمر بالعكس فالإفراد أفضل. وأما مداركة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقرة الثالثة في السؤال وهو هل لليل مزية في دراسة القرآن، فنعم دراسة القرآن في الليل لها مزية، لكن الإنسان قد يكون له أشهار في الليل مثلا أو لا يستطيع أن يدرس في الليل ويجعل أكثر دراسة في النهار أو العكس، فالإنسان ينظر ما هو أنفع له. لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، فما كان أنفع لك إذا لم يكن محظورا شرعا فأنت تلجأ إليه أو فإن لجؤك إليه.
جزاكم الله خير. وهذه سائلة تسأل حكم تبلة الزواج، هل يجوز للمرأة لبسها أو لا؟
الدبلة إذا كانت مصحوبة باعتقاد فهي حرام بلا شك. وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته واسم الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدل على أن هناك عقيدة، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته معناها الاقتران. ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم جبل من الذهب هذا حرام يجب تخلو، قال إن إذا خلعته تبع الزوج. نعم، هذا يدل على أن هناك عقيدة، فإذا كان لبسها مصحوب بعقيدة فلا شك أنه حرام، وإذا لم يكن فيه عقيدة فقد يقال إنه حرام لأن أصله من النصارى، فيكون منشأ محرما وفيه تشبه. وقد يقال إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين ثم تشيع فيه المرضى المسلمين فيزول التشبه. ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى.
هذا أخ موظف يقول في سؤاله، بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. أحبك في الله. السؤال: تمر علينا في مكاتب الدولة حيث أننا موظفون بعض الأمور التي نتحرج منها، ولكن الناس غير حريصين عن السؤال عنها في الحكم في هذه الأمور. مثاله: استخدام آلة تصوير الأوراق، واستخدام الهاتف، والخروج أثناء الدوام، والتأخر في الحضور والانصراف المبكرين، ومجاملة بعض الموظفين الذين تحت رئاستنا، والكثير الكثير أفتون المأجورين.
أولا نسأل الله الذي أحبنا فيه أن يجعلنا وإياه وإخواننا من أحباب الناس. أما بالنسبة لما ذكره من المسائل، من المعلوم أن الأصل في المال الذي بين أيدينا للدولة الأصل أنه محترم، وأنه لا يجوز لنا أن نستعمله في المسائل الخاصة بنا. فعلى التصوير مثلا لا نستعملها في الأشياء التي من خصائصنا، أما إذا كان من مصلحة العمل فالأمر واضح أنه جائز. وأما استخدام الهاتف فالظاهر أن الدولة تسمح به إذا كان في داخل البلد، إذا كان في داخل البلد بدليل أنها نزعت الصفر منه، ونزع الصفر يدل على أمرين: على منع الاتصال الخارجي، وعلى جواز الاتصال الداخلي، فيكون هذا جائز. وأما الأوراق استعمال أوراق الدولة فهذا لا شك فيه أنه حرام إذا استعمله في الأشياء الخاصة، أما إذا استعمله في أشياء من صاحب العمل فلا بأس. وأما التأخر في الحقوق أو التقدم في الفروض فهو أيضا حرام، ويعتبر سرقة وقت مملوك لغيره. فكما أنك لا ترضى أن ينقص راتبك ولو شيئا قليلا، فلا يجوز لك أن ترضى أن تنقص وقت الدولة ولا تهتم به. وأما مجاملة من تحت أيديهم فهذا ينظر فيه، إن جاملوه في أمر لهم فيه سعة فلا بأس، وإن جاملوه في أمر ليس لهم فيه سعة فإن ذلك لا يجوز. مثال ذلك: لو جاملت الذين تحتاج في تقدير شخص غيره أحق منه. مثل هذه المعاملات عند المكلفة، جاء إنسان من الموظفين عندك وأخذ من أكثر المعاملات معاملة صديق لك وقال انظر فيها فقدمتها على غيرها، فهذا لا يجوز. يعني ما قال إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما إذا لم يترتب عليك أي على مجاملة من تحت يدك شيء من المحرمات فلا بأس بالمجاملة، لأن المجاملة من الأخلاق الحسنة إذا لم تكن على حساب الدين أو على حساب غيره.
حياكم الله. هذا سائل يسأل يقول: امرأة بعد إجراء عملية جراحية لازمها خروج الدم ويزيد مع الحركة، فما الحكم في صومها وغسلها؟ نعم.
لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الدم بيانا شافيا كافيا، فقال عليه الصلاة والسلام في المستحاضة قال: إنما ذلك دم عرق. وهذا يدل على أن كل دم يخرج من المرأة من العروق ليس له حكم الحي، فهذا الدم الذي خرج من العملية بالنسبة لهذه المرأة ليس بحي قطعا، يعني خرج بسبب العملية، وعلى هذا فلا يلزمها غسل من أجله ولا معها من صوم ولا صلاة ولا معاشرة زوجها، لأن ذلك ليس بحلال. وكذلك لو كانت المرأة طرحة في رحمها يخرج منها الدم فإن ذلك لا يمنع من صيام ولا صلاة ولا معاشرة زوجها ولا يجب الغسل، وذلك لأنه دم عرق. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا كلمة أو قال كلمة واضحة بين: كل ما كان سببه غير الدم الطبيعي فإنه ليس بحي.
هذه سائلة تسأل تقول في سؤالها: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه باليدين وتقبيلها بعد الانتهاء ومن ذلك بعد الانتهاء من ذلك الدعاء؟
أما رفع اليدين في دعاء القنوت فصحيح، ثبت عن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنه كأبي هريرة. وأما مسح الوجه بعد انتهاء الدعاء فليس بسنة، لا في القنوت ولا في غير القنوت. وأما تقبيلها فهو أبعد وأبعد من السنة، فلا يشرع الإنسان إذا مسح وجهه بالدعاء بعد انتهاء من الدعاء أن يقبل يديه، فالرفع إذا سنة والمسح والتقبيل ليس بسنة، لكن المسح ورد في أحاديث ضعيفة، وأما التقبيل فلم يرد في حديث لا صحيح ولا ضعيف.
أثابكم الله. والمتعارف عليها بعشاء الوالدين، وهل هو أفضل من التصدق بالمال أم بما